الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد رفضها للتدخلات الغربية بشؤونها الداخلية وتقول إنه جرى استغلالها من مثير الشغب. وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على عناصر دعمت خلية الاعتداء الإرهابي في شيراز. القوات العراقية تبدأ عملية تفتيش واسعة لبقايا فلول داعش في مناطق تقع غرب وجنوب الموصل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رفض طهران للتدخلات الغربية بشؤونها الداخلية، وقال إن تدخلات تلك الدول أدت إلى استغلال مثير الشغب للاحتجاجات. وأشار ناصر كنعان إلى تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية حول نية برلين والاتحاد الأوروبي دراسة إدراج حرس الثورة في قوائم الإرهاب، وقال إن حرس الثورة مؤسسة عسكرية رسمية إيرانية، والأفضل لألمانيا عدم التضحية بمصالحها لأهداف سياسية قصيرة المدى، لافتا إلى أن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرفوضة. وسخر كنعاني من تصريح مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي قال إن أوروبا المتميزة حديقة والعالم غابة، متسائلا عن صمت سكان الحدائق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وتناسي دورهم المؤجج للعنف. عقب إعلانها القبض على العنصر المنفذ الثاني للاعتداء الإرهابي على مرقد نجل الإمام الكاظم السيد أحمد بن موسى عليهم السلام في شيراز، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على 6 عناصر أخرى دعمت خلية الاعتداء الإرهابي. وقال بيان عاجل للوزارة إن اعتقال هؤلاء المجرمين تم بعد عملية معقدة ووعي وتعاون من المواطنين، وعيدا بموافاة أبناء الشعب الإيراني لاحقا بمزيد من التفاصيل حول العملية المذكورة. وكان وزير الأمن إسماعيل خطيب أعلن عن اعتقال العنصر الثاني في الجريمة، وقال إن إجراءات وزارة الأمن والمعلومات التي أدلى بها المواطنون أدت إلى اعتقاله. أوقفت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج الفارسي محملة ب11 مليون لتر من المحروقات المهربة. وقال رئيس قضاة محافظة هرمزجان مجتبى قهرماني إن بحرية الحرس احتجزت ناقلة أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي، مضيفا أن عملية توقيف الناقلة تمت بعد عمل فني واستخباراتي دقيق، كما أشار إلى احتجاز قبطان السفينة وطاقمها لحين استكمال إجراءات التحقيق القانونية. شرعت القوة من الحشد الشعبي والجيش العراقي بعملية تفتيش واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور. وتهدف العملية الأمنية إلى ملاحقة فلول داعش في تلك المناطق وسد أي ثغرة قد يستغلها التنظيم لتنفيذ عملياته الإرهابية. سياسيا أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبات الدولة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين. وقال محمد شيع السوداني خلال ترأسه اجتماعا أمنيا للقادة العسكريين بمقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد إن الأمن مقدمة للبناء والأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد من خلال استثمار الطاقة والثروات. هجم المقاومون الفلسطينيون البارحة وفجر اليوم نقطتين لجيش الاحتلال قرب بلدة بيت فوريك بنابلس وأخرى بجنين. وتزامنت هذه الهجمات مع مواجهات ضد القوات الصهيونية في العديد من مناطق الضفة والقدس، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بينهم أحد المسعفين. وكانت قوات العدو شنت حملة اقتحامات واعتقالات ضالت 14 فلسطينيا بينهم القيادي في حماس محمد أسعد أبو خليفة وعدد من الأسرى المحررين. وشملت الاقتحامات مدينة جنين وحجز حوار جنوب نابلس ومدينة قلقيلية ومخيم شعفاط. يخيم القلق والحذر على المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عشية انتخابات الكنيسة الإسرائيلية المقررة غدا الثلاثاء. وذكرت قناة هياتيكان الإسرائيلية بأن الاستخبارات تلقت خلال الأيام الماضية نحو 100 إنذار من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع الانتخابات. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
القلق والحذر يخيمان على المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عشية انتخابات الكنيسة المقررة الثلاثاء. القلق مصدره الانذارات التي تلقتها أجهزة استخبارات الاحتلال، حيث ذكرت قناة كان العبرية أن الاستخبارات تلقت خلال الأيام الماضية نحو 100 إنذار من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية تزامنا مع انتخابات الكنيسة. وأشارت القناة إلى أن هذا العدد من الإنذارات يعد رقما قياسيا من الإنذارات التي تلقتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال العام الأخير. وبحسب القناة نفسها فإن الشرطة الإسرائيلية أوصت المستوطنين الذين لديهم رخصة سلاح بحمله خلال يوم الانتخابات خشية وقوع عمليات فلسطينية. وفي سياق متصل ذكرت القناة 12 العبرية أن مواقع العمليات الأخيرة التي نفذها الفلسطينيون ضد قوة الاحتلال ومستوطنيه تشكل نقطة قلق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقالت إن العمليات لم تعد تحدث فقط في منطقة شمال الضفة الغربية لكنها بدأت تتجه جنوبنا باتجاه الخليل وأريحا. الانذارات بتنفيذ عمليات خلال انتخابات الكنيسة والعمليات الأخيرة دفعت الاحتلال إلى تعزيز قوته في منطقة الخليل، كما قرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية فضلا عن رفع حالة التأهب في القدس المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع انتخابات الكنيسة. يذكر أن هذه الانتخابات هي الخامسة خلال 3.5 سنة وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث لم تتمكن المنظومة السياسية التي تتشكل بعد كل انتخاباتنا من الصمود لعدة أشهر ليتم بعدها الإعلان عن حل الكنيسة والذهاب لانتخابات جديدة.
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني أنه سيدعو خلال اليومين المقبلين المجلس للاجتماع لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون لاتخاذ التدابير المناسبة بشأن استقالة الحكومة. وقال نبيه برين الحكومة المستقيلة بموجب الدستور وإن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار، مشددا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، مكررا نيته بحث إمكانية إطلاق حوار حول الموضوع. وكان الرئيس اللبناني وقع قبل مغادرة قصر بعبدة يوم أمس استقالة حكومة ميقاتي، ووجه رسالة إلى رئيس المجلس النيابي دعاه فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدابير اللازمة. وأخيرا قالت منظمة Human Rights Watch إن حكومة البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي لإبقاء ناشطين وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة. ووثقت المنظمة في تقرير لها قيام السلطات بمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان أو لمجالس إدارة المؤسسات المدنية. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد رفضها للتدخلات الغربية بشؤونها الداخلية وتقول إنه جرى استغلالها من مثيري الشغب. وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على عناصر دعمت خلية الاعتداء الإرهابي في شيراز. القوات العراقية تبدأ عملية تفتيش واسعة لبقايا فلول داعش في مناطق تقع غرب وجنوب الموصل. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات الغاليات. لكم مني أجمل التحايا وأزكاها وأطيبها وأخلصها. أما موضوع اللقاء لعالم المرأة لهذا اليوم هو أبث شكواي لكن إلى من؟ أهم المحاور التي نتناولها في هذا اللقاء وهي ما هي ضرورة شكوى المرأة عن همومها ومشاكلها في الحياة الأسرية؟ كيف تؤثر هذه الخطوة نفسيا على المرأة؟ هل تعرف نساؤنا إلى من يجب الشكوى عن الهموم والمشاكل؟ وما هي الأضرار الناتجة عن عدم اختيار الجهة المناسبة للشكوى؟ طبيعة الحياة الزوجية وفي أحيان كثيرة فيها بعض المشاكل وتحتاج إلى الحلول الصحيحة. كيف نبدأ لحلحلة هذه المشاكل وعدم الانجرار إلى أخطاء في هذا المسار؟ هل من خطوات على الرجل يجب القيام بها لاحتواء الأزمات داخل الأسرة؟ وما هي الجهات التي يمكن مساعدة الزوجات في هذا الشأن؟ نعم، هناك طبعا محاور سوف نتحدث بها وفقرات منوعة وكذلك مشاركات للمستمعين، طبعا مشاركات من قبلكم وحديث مع ضيفات البرنامج. أما الآن فلننتقل إلى التعريف حول الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، لقد جاءت التعاليم القرآنية والتوجيهات النبوية والمبادئ التربوية والاجتماعية السليمة بما يكفل المحافظة على كيان الأسرة المسلمة ويزيد متانة روابطها وتماسك علاقة أفرادها لتبقى العلاقة الزوجية سامية وسليمة من الأمراض المعنوية والمشكلات الأخلاقية والأحداث المؤلمة المبكية. ومن ذلك الأمر بالستر وحفظ أسرار الأسر والنهي عن كل قول وفعل يجلب لها ضررا أو يمنع عنها نفعا. ويمكن أن نعرف أسرار العلاقة الزوجية بأنها جميع الأحداث والأحوال وما يصاحبها من أقوال وأفعال داخل الأسرة التي لا يرغب أحد أفرادها أن يعرفها الآخرون. هذه الأسرار الزوجية قد تكون إيجابية أسرارا حسنة أو سلبية أسرارا سيئة. فالأسرار الإيجابية عندما تفشى وتذاع عند الآخرين فإنها قد تولد في نفوس بعضهم ما لا تحمد عقباه من حسد أو حقد أو كره ومكر، ولأن هذه العواقب تحدث حقيقة في نفوس بعض البشر، فكثير هن النساء اللواتي يرتكبن خطأ كبيرا وهو إخبار الآخرين بكل ما يخصها، متناسية تماما أنه ليس من اللائق أبدا إخبار الآخرين عما يحدث في بيت الزوجية. فأسرار البيت أمانة يجب على الزوجة المحافظة عليها، وتفريطها بها يذهب ثقة زوجها بها. فاحذري عزيزتي الزوجة، عزيزتي المستمعة، أن تكون أسرار بيتك موضوعا لثرثرتك أو فضفضتك، كما قد يخيل إليك ولا تظن أن صديقتك ستحفظ سرك الذي ضاق به صدرك. وإذا أردت أن تتحدثي ببعض الهموم التي يضيق بها صدرك، فيمكنك الرجوع إلى المختصين في شأن الاستشارات الأسرية والتربويين لتجد حلا مناسبا لحياتك. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للاتصال وكذلك للاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم، وإذا وجد لديكم اقتراح طبعا للبرنامج، لبرنامج عالم المرأة، أو إذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع، أرقام الهواتف كالآتي وهي 22-01-37-62. أما الرقم الثاني وهو 22-01-37-68. الرقم الأخير 22-01-38-48. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران 00-08-21. أما رقم الواتساب للتواصل وكذلك إرسال الرسائل المسجلة، أو إذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع أو كانت هناك لديكم مشاركة مكتوبة، فارسلوا رسائلكم عبر الواتساب الرقم كالآتي 00-98-93-88-78-4050. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، تعد مشاعر الغضب من المشاعر التي تؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين، خاصة إن لم يتم التعامل معها بشكل صحي وفعال. وقد تؤدي هذه المشاعر، وهي مشاعر الغضب، إلى الكثير من الإحباط في بعض الأحيان، وسوء المعاملة والنقد الهدام، وكذلك اللوم في حال استمرار هذه المشاعر. ويعد وجود الخلافات بين الزوجين طبعا أمرا طبيعيا في بعض الأحيان، يساعدهما في فهم بعضهما البعض بشكل أفضل، وفهم وجهات النظر والآراء لكل منهما، كما يساعد على حل المشكلات في حال تم التعامل معها بشكل صحي ومثمر. بينما إن حصل العكس، فقد يشعر الزوجين بمستويات عالية من القلق والضغط النفسي والمشكلات الصحية، وكذلك الغضب المستمر من بعضهما البعض. طبعا تغضب المرأة من زوجها أحيانا نتيجة لظروف وكذلك ضغوط متنوعة، ولكنها في كثير من الأحيان تخطأ في طريقة التعبير عن غضبها أمامه، وقد تثور ثائرتها إلى حد يصل بها إلى سوء التصرف، سواء بالقول أو الفعل، الأمر الذي قد يؤدي إلى هدم بيتها. طبعا متى تفقد المرأة أعصابها؟ كيف تعبر عن غضبها؟ كيف تعالج هذا الغضب وتسيطر عليه؟ كل هذه المحاور سوف نتحدث بها إن شاء الله خلال طيات البرنامج. والآن نستمع إلى ضيفتنا وماذا تحدثت حول هذا الموضوع.
ما مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، ارحب بضيفتي الكريمه دكتوره ميادة عريبي الباحثه التربويه من بيروت. دكتوره، برايكم ما هي اهميه حفظ الاسرار في الحياه الاسريه؟ واذا ارادت الزوجه مثلا ان تشتكي عن بعض المشاكل والهموم، فالى اي شخص تلتجي مثلا حتى تحكي له عن همومها ومشاكلها؟
السلام عليكم. حفظ الاسرار هو اساس في الحياه الزوجيه والاسريه، وطبعا هو سنة الله في خلقه، يعني الله سبحانه وتعالى يحفظ أسرار المخلوقات، أسرار العبد، وهذه الأمور مقدسة، وهي من شؤون الإنسان المؤمن أن يكون فعلا هو يحفظ السر. فكيف إذا كانت الأسرار متعلقة بالحياة الأسرية والزوجية؟ فهذا أمر مقدس. أول أمر، هذا الشيء يرجع بالأمور الإيجابية على الحياة الأسرية والزوجية، لأنه إفشاء السر يفتح مجال للكثير من الناس أنه يتدخلوا بحياتنا الزوجية والأسرية. الكلام عن حياة أولادنا وعن حياة أزواجنا كمان يفتح بالمجال أمام الأقارب وغير الأقارب للتدخل في الأمور المقدسة في حياتنا الزوجية. لذلك هذا الموضوع، نعم، بدل ما المشكلة تكون تحتاج إلى أمور بسيطة للحال، تتفاقم وتصبح معقدة جدا بسبب التدخلات، لأنه الإنسان بطبعه يتأثر بردود الفعل من الآخرين، يعني بالكلمات اللي هي بدها ترجع من الآخرين. وعندما يتأثر الإنسان بهذه الردود تتغير نفسيته وتتغير حركته السلوكية في البيت، وبالتالي هذا الموضوع يعطل ويخرب الحياة الزوجية والأسرية المقدسة. لذلك طبعا من الأمور الأساسية أنه أنا ما شارك حدا بحياتي الخاصة بكل الأمور اللي هي داخل الأسرة، وإذا في أمر انكشف للآخرين بعرف كيف بدي داوي أنه ما يتمادوا بأمر التدخل. يعني في حال سمع حدا أنه في مشكلة بين الزوج والزوجة، عليها عند التدخل من أحد الأقارب أو الجيران أن تكون حذرة في ردودها، أنه بكل بيت يحصل مشاكل وهذا أمر عادي ومرأ مرور الكرام وزوجي مميز جدا. وبنفس الوقت إذا حصلت مشكلة كبيرة نرجع كما قال القرآن الكريم لحكم من أهلها أو من أهلها، هذا الحكم يكون ليس بالضبط أن يكون أبوها أو أمها أو أبو أو أمه أبدا، ممكن أن يكون عالم دين، ممكن أن يكون حدا من الثقات، يعني مرجعية بالنسبة للزوج والزوجة. هذا الأمر نعم ممكن أن نرجع إليه، نستفيد من خبرته، نستفيد من حكمته، من عدلته، وهذا الأمر طبعا بيكون اشتغلنا بالطريقة الصحيحة، لأنه أنا ترجيع الأمور إلى من لا نأمن عليهم حفظ القدسية في الحياة الزوجية ومراعاة هذه الأمور، لأنه بعض الماديين مثلا لا يحفظون الحياة الزوجية ولا تهمهم أصلا الحياة الأسرية، ويعني هن يميلون إلى التفكك ويميلون إلى الطلاق وإلى التحرر السلبي. فلذلك عندما يعني نفشل الأسرار والمشكلات نتعرض إلى تدمير هذه البنية، هذه الأسرة وهذه القداسة اللي هي بناها، يعني بالأساس هي أمر مقدس وشأن إلهي وفي مراعاة من قبل النبي وأهل البيت لوضع الأسرة. أيضا عزيزتي، هناك مختصين تستطيع الأخت أن ترجع إليهم بالاستشارة الأسرية والزوجية وتستفيد جدا، يعني ليس بالضبط أن نفشي الأسرار ولا نأخذ أي إفادة من إفشاء السر أبدا.
نعم، كانت معنا دكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من بيروت. شكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
الحفاظ على أسرار البيت من أهم الأساسيات التي تبنى عليها العلاقة الزوجية الصحيحة أو حتى العلاقة العائلية، فعند إفشاء هذه الأسرار سوف تتزعزع العلاقة الزوجية. في عدة أسرار يجب على الزوج أو الزوجة يعني يتجنبوا إفشاء هذه الأسرار، مثل الحالة المادية إذا أحد يعني الزوج أو الزوجة يملكون عيبا خلقيا أو مرضا عضويا، يعني يجب عليهم أن يحافظوا على هذه الأسرار. ففي عدة طرق تساعد على الحفاظ على هذه الأسرار. الصراحة، الصراحة يعني تعزز العلاقة والاحترام والثقة بين الزوج والزوجة. ثاني طريقة هو وضع حدود لتدخل الأهل، يعني من أهم الطرق للحفاظ على أسرار المنزل، فيمكن للتدخل الأهل أن يكون سلبي جدا على الحياة الزوجية، فالإلحاح الأهل باستمرار لمعرفة ماذا يحدث داخل المنزل سوف يسبب مشاكل عديدة. أو يجب عليهم وضع حدود لتدخل الأصدقاء، يعني التدخل المفرط للأصدقاء في المشاكل اللي لدى الزوجين يعني أيضا سيسبب مشاكل عديدة لهم. كانت معكم شيماء من محافظة إيلام.
نعم، شكرا جزيلا طبعا للدكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من بيروت التي حدثتنا حول الموضوع، وكذلك المستمعة شيماء من إيلام على مشاركتها حول هذا الموضوع. ونحن الآن نقترب شيئا فشيئا من أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها. حان الآن، نعم حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تقبل الله أعمالكم مستمعينا وطاعاتكم، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. نعم مستمعينا الكرام، نعود إلى برنامجنا عالم المرأة. أبث شكواي، لكن إلى من؟ وأنتقل إلى مشاركاتكم عبر الواتساب. وصلتنا رسالة من الأخ علي الموسوي من العراق حول الموضوع، يقول فيها: تحية وسلام لعالم المرأة أبث شكواي. أبث شكواي إلى الله تعالى أولا، ثم لصديقي المؤتمن، كأن يكون الأم أو فرد من العائلة أو خارجها، مع الأخذ بملاحظتين. الأول، ينصح أطباء النفس بث الشكوى لصديق أمين وهو بمثابة تفريغ للضغوط. الثاني، في عالم اليوم يبث البعض طبعا شكواه لطبيب نفسي يرجو النصيحة وتغيير المسار. شكرا جزيلا للأخ علي الموسوي على هذه المشاركة. أما الأخت أم علي من البحرين فأرسلت إلينا برسالة تقول فيها: لمن أشتكي وأبث شكواي؟ طبعا تقول: جربت أخواتي ولكنهن طبعا اختلفنا معي حول الموضوع، وكذلك اختلفت معهن. أما صديقاتي فغير مكترثات، وربما طبعا لا يسعهن الوقت لسماعي، ولكني لم أطرق غير باب الله يوما وردني خائبة اليدين. أسرني الشكوى وأبرني بالجواب، وحماني دون لوم ولا عتاب، ونصحني دون إهانة أو ارتهاب. طبعا فبثوا إلى الله شكواكم، فهو خير من استمع وخير من أجاب. طبعا وتقول في النهاية: أعلم أن هناك الكثير من المشاكل لدى الزوجات، ولكنهن يجب أن يعلمن أنهن أن يجب أن يلجأن خصوصا في هذا الزمن المخيف إلى الأقارب، وكذلك إلى من يثقن بهن، وهو أقرب سبيل إن شاء الله لحل هذه المشاكل. وفي النهاية تقول: أسألكم الدعاء. ونسألك الدعاء الأخت أم علي من البحرين. شكرا على هذه المشاركة الطيبة.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أحبتنا الكرام من جديد. عن الزوجة الشكاية قالت الدكتورة هبة العسيوي، أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الزوجة الشكاية تعاني من ضعف الثقة بالذات، وتحتاج دائما إلى مساندة الآخرين من خلال طرح المشاكل والاستماع إلى حلها. وتضيف: يجب أن نتفهم
أن هدف الزوجة من الشكوى ليس الوصول لحلول، لأنها في الغالب تكون استنتجت الحلول قبل طرح المشكلة، لكنها غالبا ما تحتاج إلى التعاطف من قبل الزوج والاحتياج إلى تقديرها، ولا تهتم أبدا بالحلول المطروحة. تتابع الدكتورة هبة قائلة: تتميز المرأة بقدراتها اللغوية أكثر من الرجال، فهي تجيد مهارات استعمال المفردات والتعبير عن المشاعر والأحاسيس أفضل بكثير من الرجل، كما تتميز المرأة في مهارات الاستماع والتنصت. من جانبه قال الدكتور ياسر يسري أخصائي الطب النفسي بجامعة القاهرة: تمثل شكوى الزوجة وشعورها بعدم الرضا الدائم والمبالغ فيه وعدم تقبلها للظروف الحياتية الأسرية أحد العوامل المسببة للتباعد النفسي والنفور بين الزوجين، نظرا لأن الشكوى من الصفات المذمومة التي تؤثر بالسلب على مشاعر الزوج تجاه زوجته، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الزوجية وليس حلها. ويستكمل الدكتور ياسر قائلا: ليس المقصود بالحديث الشكوى التي تنبع عن أسباب واقعية وتكون في حدود الواقع الملموس والتي تأتي بنية الإصلاح وتفادي الأخطاء، لكن الإفراط في الشكوى من جانب الزوجة والسخط من كل ما هو متاح من مستوى مادي أو اجتماعي، أو السخط الدائم من سلوك الزوج وكثرة انتقاده، يسبب مزيدا من الضغوط النفسية على الزوج، مما ينعكس على الأسرة كلها. شكرا على طيب المتابعة، وإن شاء الله ستكون لنا عودة أخرى خلال البرنامج.
نعم، أرحب بكم من جديد. الآن تنضم إلينا الدكتورة سلوى شعبان عبر الهاتف، المستشارة الأسرية من سوريا. سلام عليكم دكتورة سلوى.
وعليكم السلام، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
مساء الأنوار، وأرحب بك في لقائنا لبرنامج عالم المرأة أبث شكواي، لكن إلى من؟ بداية، ما هي ضرورة شكوى المرأة عن همومها ومشاكلها في الحياة الأسرية؟ كيف تؤثر هذه الخطوة نفسيا على المرأة؟
طبعا هذه الخطوة هي خطوة ضرورية جدا، وخاصة أن هذه الهموم تؤرق راحتها النفسية، تؤرق روحها، تؤرق ذاتها، تشعرها بأن هناك خلل ما في حياتها. طبعا دائما المشاكل تؤثر على مسيرة الحياة، والمرأة مطلوب منها الكثير من الوظائف والكثير من الأشياء التي تقدمها لأسرتها. لذلك من الضرورات الحتمية أن تشكو ما يجول في خاطر مشاكل أو من بعض الاعتراضات على بعض السلوكيات أو بعض المشاكل الموجودة في المنزل. يعني قد يكون هناك مشاكل بينها وبين زوجها ولا تستطيع أن تتحدث عن ذلك أمام أحد. من الضروري أن تتحدث، وخاصة ربما تلجأ إلى والد الزوج أو تلجأ إلى والدة الزوج أو أهلها، أمها أو أبيها. من الضروري أن
نعم دكتورة،
أي نقاط سلبية أو أي نقاط سوداء داخل نفسها.
نعم دكتورة، يعني هل اللجوء إلى والد الزوج أو المحيطين بها يكون أول خطوة للتعبير عن غضب المرأة؟
يعني هناك طبعا الأسلوب هو ليس فقط أنه نعتبر غضب بمعنى كلمة الغضب، لما تحكيه طبعا من أشياء سلبية قد تؤثر على الحياة، لكن نعتبره نوع من أنواع الشكوى أو اللجوء إلى إيجاد مساحة من الأمان والسلام للزوج والزوجة. أو قد يكون المشكلة ليست بين الزوج والزوجة، قد تكون مشكلة اقتصادية، مشكلة بالطباع، مشكلة بطريقة التربية، بتدخل الآخرين في الحياة. يعني لأن هموم الزوجية ومشاكل الحياة الزوجية كثيرة ومتشعبة، من الأمور الاقتصادية إلى تربية الأولاد إلى مشاكل الزوج والزوجة إلى النفسية والتفاهم بين بعض هذين الشخصين مع بعضهما البعض. يعني هموم الحياة كثيرة، اللجوء أحيانا كما نقول إلى والد الزوج هو نوع من أنواع الاحترام للمؤسسة الزوجية طبعا، وخاصة أننا نعتبره هو أب ومرجع وهو حكيم ولديه كثير من الخبرة في الحياة. لذلك نحن نلجأ إلى الأشخاص الأكثر أمانا، نبوح لهم عن همومنا ومشاكلنا كي لا تتوسع دائرة الهموم والمشاكل.
إذن الزوجة بداية كيف تعبر عن غضبها للزوج؟
هناك بعض الدلالات الصغيرة، يعني هناك بعض الأقاويل وبعض الأحاديث وبعض الإشارات التي تومي بها الزوجة. ربما كان الزوج عصبيا وغاضبا دائما أو طباعه عصبية، عليها هنا أن تتمهل لإرسال بعض الرسائل الشفوية أو بعض الأشياء، يعني بعض الانتقادات لتصرفاته، أو أن تشكو إليه مباشرة وما هي المواعيد التي عليها أن تختارها لكي تتحدث معه. ربما يكون عائد من العمل، ربما يكون وضعه المادي في ضائقة مادية، هو يعني على الزوجة هنا أن تختار الأوقات المناسبة وأن تختار المفردات المناسبة، وتعرف هي طبعا لا يوجد زوجة إلا وتعرف زوجها والطبيعة طبيعة شخصيته. فإذا كان عصبيا نختار الأوقات المناسبة وأوقات الراحة تكون نفسيته مرتاحة بها. أما إذا كان سهلا وهو غائب عن هذه المشكلات، بإمكانها أن تدخل بالحوار مباشرة وأن تفهمه أن هذا الموضوع يؤرقها وهذا الموضوع يزعجها كزوجة له وكقرينة له مستمرة معه بالحياة. يعني البوح في المشكلة ليست عيبا، العيب هو أن نجعل هذه المشكلة في داخلنا وتتطور إلى مشاكل أخرى وأزمات نفسية تضر بالصحة النفسية عند المرأة وتكون هي عبء للمرأة، تؤثر على تربيتها لأولادها وعلى أدائها العملي في الأسرة، وربما كان لديها عملا آخر خارج المنزل.
نعم. طيب ذكرتي هناك مشاكل متشعبة للمرأة مثل المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل أيضا الأسرية تحيط بالمرأة وتسبب لها ضغط نفسي. مثلا في حالة أنه اشتكت المرأة إلى جهات غير مناسبة، ما هي الأضرار الناتجة عن عدم اختيار هذه الجهات المناسبة للشكوى؟
نعم، أحيانا قد تصدق لصديقة لها أو لأحد خارج المنزل، ربما كان صديق العائلة والأسرة بغض النظر عن عمره أو ثقافته أو مستواه الاجتماعي أو تأثيره الاجتماعي بمن حوله. أحيانا قد تبدي لجارتها، أحيانا الأقارب، وقد الكارثة الكبرى إذا لشخص خارج الأسرة، وهذا الشخص لا نعرف نواياه، ربما تكون نوايا سيئة.
نعم.
الأسرة عليها أن تختار الشخص المناسب، يعني في حال نحن اخترنا الأشخاص الغير مناسبين طبعا تتشعب المشاكل وتزداد، ويؤثر ذلك سلبا على الأسرة، على الأبناء، على راحتهم واستقرارهم، على قد تكون هناك فجوة كبيرة، تخلق فجوة كبيرة الزوج والزوجة. لربما نحن هناك مشكلة صغيرة نستطيع بكلمتين أن نحلها أو بأي تصرف أو بأي مبادرة إيجابية، لكن تدخل هؤلاء الأشخاص الغير جديرين يوجدوا المشكلة ويكبرونها ما بين الزوج والزوجة وتكون الخلاف الأكبر.
طيب بالنسبة للرجل، يعني ما هي الخطوات على الرجل يجب القيام بها لاحتواء الأزمات داخل الأسرة؟
هناك سياسات واستراتيجيات علينا دائما أن نضعها أمام أعيننا لكي ندير أي مشكلة، أي أزمة، أي استصعاب تأتي إلى حياتنا. هناك خطوات كثيرة، وخاصة أن يكون هناك حوار مفتوح والحوار الإيجابي والمحبب ما بين الزوج والزوجة ومع أفراد الأسرة كافة. يعني أن نفتح القنوات دائما للمصالحة، للمسامحة، لغض النظر عن بعض الأشياء التي تكون غير ذات أهمية. أنا نقف عند أدق التفاصيل، يعني هناك بعض الأسر والأزواج يقفون عند أدق التفاصيل، عند أي سكحة، عند أي تصرف، عند أي نظرة، عند أي ضحكة أو ابتسامة. علينا أن نقف الأشياء الكبيرة التي تكون هي أشياء ضخمة تؤثر على مسيرة الحياة، نظرا عن الأشياء التافهة التي لا تؤثر بشكل رئيسي على الحياة. أن نجعل جسور الثقة والمحبة موجودة والأمان لكي نبدد أي شائبة تدخل حياتنا، أن نقدر الآخر، نقدر تعبه، أن نحتوي بعضنا بالحنان، بالعاطفة، بالاحتواء، نوضح دائما وجهات نظرنا. لربما كانت وجهة نظر رأي ما قد يجعل مشكلة، وأحيانا الرأي الآخر فهم بهذا الرأي تستطيع أحيانا أن نتجاوز هذه الصعاب. دائما أن نقف عند هناك الأولويات الأسرية، والتي دائما نحض عليها أن الأولويات الأسرية هي تحسين المستوى اللائق للأبناء والأطفال، تربيتهم التربية الصالحة، أن نتغاضى عن فينا وأن نحلها لوحدنا بعيدا عن الأبناء، لأن ذلك يؤثر على نفسيتهم وتربيتهم.
نعم ذكرتي نقطة دكتورة سلوى. نعم ذكرتي نقطة طبعا أحببت السؤال عنها، أنه هل مثلا بالنسبة للزوجة هل لديها يعني حرية أو لديها مثلا أنه تطرح مشكلتها إلى أبنائها، مثلا إلى البنت الكبرى عندما تكون مقربة لها، هل من الصحيح طرح هذه المشاكل التي تمر بها أو الضغوط النفسية، تبث شكواها إلى بنتها الكبرى؟
إذا كانت الابن بنت في سن معين وفي مستوى ثقافي يتفهم هذا الموضوع، لربما حللنا المشكلة داخل الأسرة وكانت نعم. البنت هي جسر التواصل وجسر الأمان الذي يكون ما بين الوالد والوالدة، وخاصة أن الأبناء دائما لهم المحبة المتساوية ما بين الأب والأم، يعني لا خلاف بين المحبة ما بين الأهل ما بين الرجل والمرأة تجاه أبنائهم. وجود الإنسان المتفهم الواعي تحملها بعض المسؤولية لتتدرب على صعوبات الحياة، يعني هذا الموضوع يجوز طبعا إذا كانت الفتاة أو الشاب وصل إلى مستوى ثقافي معين أو مستوى اجتماعي وفيه لديه من الوعي الكافي، قد يكون هو حتى لا نخرج المشكلة
خارج البيت.
المنزل إلى نعم. خارج المنزل نعم. هنا حل المشكلة داخل المنزل لكن بطريقة سليمة عند المحبة الكافية، وفيها أننا حفظنا أسوار الأسرة ولم تتجاوز أسوار المنزل هذه المشكلة، لربما كانت كنا تافهة أو سخيفة أو قد تكون صعبة وكبيرة، إنها تتبدد بوجود المحبة والتفاهم بين الأفراد.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا دكتورة سلوى شعبان المستشارة الأسرية من سوريا على هذا الحضور في لقائنا لبرنامج عالم المرأة.
شكرا
يا هلا.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك أيتها المستمعة الكريمة، أهلا بكم متابعي إذاعة طهران العربية. إليك وإليكم ما يلي بعض النصائح عند التعبير للزوج عن الغضب. غيري مكانك وخذي وقتا للاسترخاء عندما تشعرين بالقلق والتوتر. عبري عن نفسك ومشاعرك بعد أن تشعري بالهدوء وبعد أن تخف حدة مشاعر غضبك، ومن المهم ألا تعبري بطريقة هجومية وعدائية للشخص الآخر. استخدمي المزح والدعابة ولا تستخفي بمفعولهما القوي في تهدئة الخلاف بينك وبين زوجك. مارسي رياضتك المفضلة أو أي نشاط تحبينه وتستمتعين بقضاء الوقت فيه عند شعورك بالانزعاج، إذ سيساعدك ذلك في التفريغ الصحي للمشاعر السلبية. استخدمي استراتيجيات متنوعة للتخفيف من الضغط النفسي مثل ممارسة التأمل. تذكري أن مشاعرك ملك لك في المقام الأول وليست عائدة على زوجك، وإنك أيضا تتحملين مسؤوليتها، لذا اجعلي تركيزك الأكبر على نفسك وعلى الطرق والخطوات التي من الممكن أن تحل الخلاف بينكما. تذكري أنكما أولا وأخيرا شخصان مختلفان، وستبقى لكما وجهات نظر وآراء مختلفة للمواقف، ولا يعد هذا الاختلاف مشكلة بحد ذاتها. شكرا لجميل الإصغاء.
نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، وصلتنا رسائل عبر الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أرسل إلينا بمشاركة مسجلة، لنستمع إلى هذه المشاركة.
تحية لكم جميعا. المرأة وما أدراك ما المرأة؟ الشكوى. إذا كانت المرأة متزوجة وكانت مظلومة عند زوجها، لمن تشتكي؟ لأخوها، لأبوها. وإذا كانت مظلومة من أخوها، هناك بعض فتيات عرفهم مظلومة من قبل إخوتها، وأبوها أو والدها ميت. إذن هنا ما العمل؟ هنا عندنا في الأردن في طب الأسرة، إذا تعرضت البنت أو المرأة لإهانة من قبل الزوج أو الأهل، فتذهب إلى طب الأسرة وتقدم شكوى، ويطلبوه ويهددوه، وإذا عاد ويكتب عليه تعهد، إذا عادها فيحبس وحسب نوع الضرب. وفي النهاية المرأة إذا ضاقت عليها من جميع الجوانب تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وكما قال سيدنا يعقوب عليه السلام: إنما أوثت همي وحزني إلى الله سبحانه وتعالى. وأشكر لكم.
نعم شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وصلتنا مشاركة فلنستمع إليها عبر الواتساب أيضا.
كل التحية لكادر عالم المرأة ولمقدمة البرنامج، وهذا كما أشر لكم على طرح هذه المواضيع المهمة، وأود التحدث وأبدأ الرأي حول الموضوع، وأقول بالطبع أن لكل أسرة هنالك أسرار لا يمكن أن يطلع عليها غير الأسرة نفسها، ولكن رغم كل هذا الحرص على عدم إفشاء الأسرار إلا أن هناك أمور يجب أن يباح بها لمن نشعر بالأمان معهم، ونحن مطمئنين أنهم لا يمكن أن يبوحوا بشيء عنا، لأنه بطبيعة الإنسان الفطرية أنه يحتاج إلى شخص حتى وإن كان من خارج الأسرة يشكو له الهموم لعله يجد لها حلول لبعض الأمور، ولكن لا يمكن أن يحكى الشخص كل شيء، لأنه هنالك أسرار فعلا لا يجب أن تتحدث بها المرأة، فهنا على كل مرأة أن تعي لكل شيء تقوله حتى لا يكبر الكلام وينتشر بين الأقارب، لأن الأسرة يجب أن تكون معظم أسرارها داخلية ولا يمكن أن تخرج خارج البيت، لأن بعض الأشخاص إذا سمعوا كلاما سوف يصنعون منه حكاية كبيرة ربما يضر بعلاقة الزوجين، وخاصة إذا كان لديهم أولاد. فإذا يجب أن لا نخرج الأسرار التي تسبب مشكلة للأسرة. وشكرا وسام حسن من.
نعم شكرا جزيلا للأخت وسن حسن أعتقد من العراق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أما إيمان السيف من سوريا أرسلت إلينا مشاركة عبر الفيسبوك، تقول فيها بأنها تعتبر نفسها عصبية المزاج، وترى أن المرأة بشكل عام تغضب إذا شعرت بأن الطرف الآخر لا يحترمها ولا يشعر بقيمتها، كما أن المرأة المتزوجة تثور عندما لا يلبي الزوج طلباتها متعمدا.
سلامي لعالم المرأة ولكل المستمعين، ومشكورين على هذه المواضيع الشيقة. وأود أن أتحدث حول الموضوع. حقيقة إن البيوت أسرار كما يصفها الكثير منا، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. هذا طبعا لأن ليس كل شيء يقال، ولكن هناك مشكلات تحدث عند الكثير من الأسر، وهذه الأمور تتطلب أحيانا حلا لها، وهذا لا يصح إلا لمن لديه الخبرة، وأن نكون واثقين منهم ونثبت همومنا كي يرشدونا إذا حدثت مشكلة. ولكن هنالك الكثير من يسأل لمن يجب أن نذكر هذه الأسرار. علينا أن نكون ممن ينقي الأشخاص الإنقياء والذين نثق بهم، أي بمعنى أننا جربناهم ووجدنا أهلا للثقة، سواء كانوا من الصديقات والأخوات، ها هن من يحفظن الأسرار. فإذا كل إنسان يحتاج أن ينفس ويبوح ما بداخله لمن جربهم ويثق بهم. وشكرا، زينب الموسوي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للمستمعة زينب الموسوي من العراق على هذه المشاركة. وفي النهاية أقول عزيزتي الزوجة، إذا كنت تعانين من المشكلات الزوجية والمنغصات والتوترات الحياتية اليومية، ننصحك بعدم الإفصاح بها عند الجميع، وعليك الانتباه إلى من يتم بث هذه الشكوى حتى لا تترتب عليها تداعيات أخرى تؤذيك في الحياة. طبعا شكرا لاستماعكم لبرنامج عالم المرأة. أما موضوع لقائنا للأسبوع القادم وهو هل تجيدين إدارة المصروف الأسري؟ وحتى هذا الموعد لكم مني أطيب المنى والتحايا. في أمان الله وحفظه.